السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه مع صحيح البخاري، والسنة سفينة النجاة. وقلنا بأن الله جل في علاه قد أغلق كل باب إلا بابا يأتي فيه المرء من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قد قال الله جل في علاه ممتحنا قوما زعموا أنهم آمنوا، أنهم زعموا محبتهم لله جل في علاه، فقال الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله، يعني حقا وصدقا فلا بد من البينة والعلامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا قد قال الله جل وعلا مبينا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله جل في علاه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبين الله جل في علاه أن الحيد عن اتباع السنة، الحيد عن اتباع السنة لا يقبل معها العمل. قال الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. المنطوق لا تبطلوا أعمالكم، والمفهوم في ذلك أنهم إن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول لا تبطل الأعمال، وبطلان الأعمال بعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد قال في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في التعليق على كتاب أبي عبد الله، على صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان.
يعني باب وهو مرتبط بالأبواب الأخرى، ويفصل هنا الآن، ولكن هذا الحق بأنه الباب يعني مستمر على الكلام الذي فتحه الإمام البخاري في علاقة الأعمال بالإيمان، والكلام على تفاضل أهل الإيمان بالطاعات والمعاصي، كما بينا أنه كان يبين من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما أنه بين تفاضل أعمال القلوب أو تفاضل الإيمان في القلب وينتج عنه ويثمر تفاضل الدرجات عند أهل الإيمان في الجنات، كما بينا بأن دخول الجنة أصله الأصيل برحمة الله جل في علاه، وأما الدرجات فهي بالأعمال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف.
عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من الثقات الأثبات، وقد قال الإمام ابن معين قال أثبت الناس في الموطأ هو عبد الله ابن يوسف التنيسي، وهو أثبت الناس في موطأ مالك، والحق بأنه قال وأيضا عبد الله بن مسلمة القعنبي قيل فيه أيضا هو أثبت الناس أو من أثبت الناس في الموطأ. وقال الإمام أحمد يعني ثقة، وأيضا العلماء هنا يقولون بأنه من الثقات الأثبات. وكما قلنا أن أعظم ما يقال مدحا في عبد الله بن يوسف التنيسي نزيل دمشق أنه أثبت الناس في موطأ الإمام مالك.
قال أخبرنا مالك.
أخبرنا مالك ومالك بن أنس ومالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم، كما قال الإمام الشافعي قال أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه الموطأ، وهذا قبل أن يصنف البخاري. وأيضا الحق بأن مالك ارتقى منزلة عظيمة بين المحدثين لشدة حفظه وورعه وتقواه وديانته وحفظه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير لها واحترام لها. ولو تكلمنا بجمل كثيرة عن الإمام مالك ما وفيناه حقه وصاحب المذهب المتبع،
مذهب الإمام مالك. وأنت تعلم أن المغاربة بأسرهم يعني يلتمسون خطى الإمام مالك ومذهب الإمام مالك، ولا ترى ذلك إلا للورع الذي كان فيه الإمام مالك. لما جاء الرجل من أهل المغرب إلى المدينة فسأله عن 40 مسألة فقال أمهلني، ثم راجع ثم قال أمهلني، ثم راجع ثم قال أمهلني، فقال ضربت أجمد الإبل إليك، قال أمهلني، ثم قال لا أعرف شيء، قبل أن أجاب عن أي مسألة، فقال أنا ضربت أجمد الإبل يعني أقطع الفيافي والقفار وأتي لعالم المدينة لتقول لا أعلم، قال اذهب فاقطع الفيافي والقفار واذهب إليهم فقل عالم المدينة يقول لا أعلم، سبحان ربي العظيم. لذلك هو أصل العمل هو العمل مع الله جل وعلا الذي يتعامل مع من فوق العرش يصبح راقيا ساميا مرتقيا فوق الجميع. واعلم أخي الكريم أنك ما دمت قد أدخلت الناس بينك ومن ربك فأنت إلى سقوط إلى هوة سحيقة، وما دمت أن نزعت الناس بينك ومن ربك فأنت في السماء وفي العلو، مذكور دائما أنت بجسدك في الأرض وروحك في السماء. فكان التعامل هنا تعامل من الإمام مالك في مع الله جل وعلا ليس مع البشر. هو لم يخش أنهم يقولون ضربنا أجمات الإبل على ما زعمتم أنه عالم المدينة، ثم في 40 مسألة لا يجيب عن مسألة واحدة، لم ينظر إليهم، هو نظر إلى الله جل في علاه وعلم أن الله جل وعلا حرج عليه أن يتكلم فيما لا يحسن، فقال لا أحسنها ولا أعلم. لذلك رفع الله ذكره والمغاربة بأسرهم قد تبنوا مذهب الإمام مالك. وأنت ترى الآن الأندلس وغير الأندلس بأسرها كانت قد تبنت مذهب الإمام مالك. الإمام مالك كان يمشي حافيا في المدينة، فالمسؤول عن ذلك قال توقيرا لصاحب القبر، توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن الإمام مالك كان ما يحدث أو ما يقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا، وهو يتمثل بذلك لسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كان مريضا وعادوه وهو مريض، فسألوه عن الحديث فاتكأ وجلس، قالوا إنك مريض لما تفعل ذلك؟ قال أرفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم به وأنا مضطجع حالة كوني مضطجعا. هذه أداب عظيمة جدا. لذلك لما رفع السنة رفع الله ذكره بين الناس، ولما احترم ووقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى منزلة عليا. يقال بأن الإمام مالك كان إذا دخل المجلس كأن على رؤوس الطلبة الطين، ما أحد يتنفس ولا يتكلم لتعظيم وتوقير الإمام مالك، لأنه عظم ووقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك كما قلنا قدم على الكثير من المحدثين من عصره حتى على الثوري، والثوري تعلمون بأنه كان بحر الرواية من أجل أنه كان ينتقي المشايخ، كان ينتقي المشايخ. والإمام مالك الإمام مالك عنده الموطأ، وانظر أيضا إلى الموطأ ليس فيه كثير أحاديث كالموطأات التي قد صنفت في عصره وقبله. ولما رأى موطأ الإمام مالك قالوا ماذا تفعل؟ أما رأيت موطأ ابن جريج؟ أما رأيت موطأ فلان وفلان؟ فقال ما كان لله يبقى، قال ما كان لله يبقى. الآن أنت تنظر لا تعلم موطأ قط إلا موطأ من الإمام مالك. وأيضا هارون الرشيد جاء الإمام مالك قال نلزم الناس بالموطأ، قال لا، للناس فهوم واجتهادات. لكن ما الذي أعلى ذكر الموطأ الآن؟ هو أنه أخلص الله جل وعلا، لذلك قال ما كان لله يبقى. الإمام مالك تعلمون أنه كان يقبل عطاء السلطان، وكثير من المتشددين من المحدثين المحققين يرون أن الذي يقبل عطاء السلطان جرح فيه لا يقبل حديثه، ومع ذلك الإمام مالك نجم في السماء في مسألة الحديث، أغنت شهرته عن النظر في التوثيق والتجريح لمثل الإمام مالك روى له الجماعة.
عن ابن شهاب؟
ابن شهاب هو شيخه. تعلمون أن ابن شهاب لما قال المالك قال له أنت وعاء العلم، لما حاضر الحديث قال رد عليه هذا الحديث، فردها عليه رد عليه كل الأحاديث ردها. وهذه نباهة دائما تجد هذه المسألة في سيرة كل عالم من العلماء ترى هذا، يعني ابن تيمية نابغة العصر يعني قال فيه عالم سمع به وهو ابن 10 سنوات أو فوق بيسير، فقال إني أريد أن أنظر إلى هذا الطفل، فجاء فقال أنت فلان؟ قال نعم. قال تعال، فجاءه قال خذ هذا اللوح، فأخذ اللوح قال اكتب، فأملى عليه قريب من 20 حديث أملأ عليه، بعدما أملأ عليه قال انظر فيه، فنظر فيه قال امسحه، فمسحه قال أعد علي حديثا واحدا قد حفظته من هذه اللوحة، فأعاد عليه كل الأحاديث، فقال إن عاش هذا الطفل سيكون له شأن في هذه الأمة. وقد كان ابن تيمية ما أحد يبلغ شأوه بحال من الأحوال، حتى أن المخالفين لا يتقوى شأنهم إلا بالاحتجاج بكلام بكلام الإمام ابن تيمية. والحق أن هؤلاء لما عاشوا لله لفعلاء جعل الله ذكرهم في السماء. الإمام الزهري وهو كاتب الحديث أول من دون الحديث لأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين في الرواية. الحديث أن الإمام الزهري كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء. هؤلاء القوم أمنحهم الله منحة عظيمة ومنة جسيمة. قال: ما كتبت سوداء في بيضاء. والإمام الزهري كان يقول: ما زدت في الحفظ على ثلاثة أحاديث في اليوم والليلة، هي ثلاثة أحاديث يرددها ليل نهار صباح مساء، حتى صار من بحر الرواية الإمام الزهري. ولذلك أما يقولون أن الزهري مدلس، ومع ذلك تدليسه يمر سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين، لأنه يعني يغمر في بحر الرواية، في بحر الرواية.
عن سالم بن عبد الله،
عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان من أحب أحفاد عمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب، كان يقول: يلومني على محبة سالم. سالم بن عبد الله كان من الفقهاء السبعة في قول من الأقوال. قالوا: سالم بن عبد الله كان تقيا نقيا ورعا كأبيه، كان عالما مفتيا فقيها محدثا حافظا. والحق أن سالم بن عبد الله كان رجلا زاهدا عابدا، ترك الدنيا بأسرها وطلقها من أجل الله جل في علاه، حول الحديث وروى الحديث. ولذلك بعض العلماء يقدمونه في ابن عمر على كل أحد. الخلاف العريض بين العلماء: هل تقديم الإمام نافع عن ابن عمر، أم تقديم سالم على رواية في رواية عن ابن عمر؟ وبعض العلماء يقولون أذرة الناس في ابن عمر ونافع، وبعضهم يقول أذرة الناس وسالم. والحق إذا اختلف نافع وسالم فسالم يقدم، واختلف نافع وسالم في ثلاث أحاديث فقط، وباقي الأحاديث اتفقوا عليها. من هذه الأحاديث التي اختلفوا فيها هو حديث من ابتاع عبدا فماله للذي للبائع، رواه سالم مرفوعا ورواه نافع موقوفا على ابن عمر. فهي ثلاثة حديث يرويها نافع موقوفا ويرويها سالم مرفوعا، والمرفوعة صح، وهذا عجيب، والمرفوعة صح. لذلك الإمام أحمد حنبل قال: أصح الأسانيد سالم عن نافع عن ابن عمر، يقول أصح الأسانيد سالم عن نافع عن ابن عمر. سالم ابن عبد الله كان مفتيا فقيها، وكان متقنا، وكان محدثا بارعا، وكان تقيا نقيا. قال علماء هنا كما قلنا هو في قول من الفقهاء السبع، روى له الجماعة، روى له الجماعة.
عن أبيه،
عن أبيه وابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه الأسري. هذا شوف ذاك الشبل من هذا الأسد. سالم بن عبد الله جاءوا إليه فسألوه عن التطيب للمحرم حالة إحرامه، قال: سنة فتطيب. قال: أبوك يقول بغير ذلك، لأن ابن عمر ينهى عن ذلك، وعمر قال: قالوا أبوك يقول بغير ذلك وجدك يقول بغير ذلك. يقولون: لا يجوز للمحرم عند ابتداء الإحرام يعني أن يتطيب. فقال سالم بن عبد الله، هذه كلمة تكتب بماء العين، قال: أمرنا الله باتباع النبي لا باتباع أبي ولا باتباع جدي. أمرنا الله باتباع النبي لا باتباع أبي ولا باتباع جدي. شوف انظر معنا مكانة ابن عمر ومكانة عمر بن الخطاب، مكانة أرقى مما تكون، ومع ذلك يقول: أمرنا الله باتباع النبي. وقد روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي، يعني يوم أن أحرم طيبته بالطيب. وقد قالت: رأيت وبيصة الطيب في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للكلام على سالم وفضل سالم بن عبد الله. ابن عمر، عبد الله بن عمر الأثري، عبد الله بن عمر كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل دائما عن أثر النبي. عبد الله بن عمر كان تقيا نقيا عابدا، وكان رجلا حقا يفتخر به. ولما وقال العلماء ان عمر بن الخطاب اغفل، يعني وضع عمر بن الخطاب، وضع عبد الله بن عمر مع الستة في الشورى، قال انه قد اكتفى آل الخطاب بواحد ان 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 ان, أن يلج في مثل هذه المخاطر، وهي مخاطر عظيمه جدا، وهي مخاطر الخلاف. قال: كفاهم ان واحدا منهم قد دخل وولج في مثل هذه المخاطر. لكن هو قال: عبد الله بن عمر ليس منهم ولكن يشهدهم. قال عبد الله بن عمر ليس منهم ولكن يشهدهم. وهذه تطيبة لخاطر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عمر كان رجلا اثريا، الحجاج بن يوسف علمنا من الله ما يستحق هو السبب في قتل عبد الله بن عمر. فكان يقول، طبعا عرض عبد الله بن عمر لما اخذ معاويه البيعه ليزيد، قال: وهذه الخلافة، أو الكلام على الخلافة، قال: هذه الخلافة لا يصل بها جبانا ولا
لو يصل إليها لا جبانا ولا بخيلا. فقال عبد الله بن عمر وبعث إليه يتهكمه، فقال من دفع الزكاة فليس ببخيل، من أدى زكاة مالي فليس ببخيل، ومن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا لا يكون جبانا، لأنه قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لما تكف عن ذلك الآن، فقال قد قال له القائل المنكر، قال قد قال الله جل في علاه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال والله قد قاتلنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون الآن القتال حتى تكون فتنة فلا أفعل ذلك، لأنه يتمسك بقول السلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعوذ بالله من الفتنة. عبد الله بن عمر كان أثريا، كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في كل سفرة يقول أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أين نام النبي صلى الله عليه وسلم، أين قضى حاجته، ويقول لعل القدم تطأ القدم. وأيضا عبد الله بن عمر كما قلنا وهذه القصة قلناها أكثر من مرة، وهي لما جاءه اليمني وقال له كيف طواف النبي صلى الله عليه وسلم، قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، قال أرأيت ابن عمر الزحام، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، فقال أرأيت إن دفعني الناس، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت إن قاتلني الناس، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت، قال يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وإني سأقبل. أثري ما له إلا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي إذن أفعل. ولذلك ابن عمر يعني رأى كان الناس يتراءون الرؤى ويخصونها عن السلام فيفسرها، فرأى رؤيا، هذه الرؤيا التي رأها ابن عمر رضي الله عنه فقصها على حفصة، فقصتها عن السلام، فقال من رأى هذه الرؤيا، فقالت له عبد الله بن عمر، فقال نعم الرجل هو لو كان له من النيل. وكان ابن عمر آنذاك شابا يافعا ما عنده مال ولا يملك، وكان ينام في المسجد، أبوه عمر وكان ينام في المسجد، فكان ينام في المسجد فرأى هذه الرؤيا، فقال يقول عن نفسي كنت أنام من بعد العشاء إلى الفجر، يعني ليس له نافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هو لو كان له من الليل ما كان ينام من الليل، بعدما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام من الليل. واللهو في الليل وعدم يعني أن تجعل جزءا لله جل في علاه في الليل، هذا يعني هذا مذموم صاحبه، وليست المذمة مذمة إثم، مخالفة الأولى. وأقول لا يصح لطالب علم أن يكون طالبا للعلم حقا وأن يترك الليل خاليا، صعب جدا عليه أن يترك الليل خاليا. فالحق أن نقول بأن ابن عمر لما سمع ذلك من سلم ما كان ينام إلا خليل. ابن عمر روى له الجماعة وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أين صاحبك؟ أين صاحبك؟
لا استعنيت اليوم.
لما؟ لا يصلي؟
لا عنده امتحان.
عنده امتحان. وأنت دعك من جوجل اللي معك هذا حتى نستدعي الجوجل اللي معك. هات الموبايل. لما تنظر فيه؟ نظرت فيه. وأنا أتكلم عن اليمني. أنت جالس تنظر فيه؟
طبعاً كان في جيبتك.
كان في جيبتك من دقيقة. قبل الدقيقة كان في يدك. يا لبناني عراسي. خليه معك. لكن لا تنظر فيه.
لا والله أنظر فيه.
الحديث. أنت حريص جداً على الطلب. فلا بد أن يكون حرصك تاماً غير منقوص. حافظك ربي. تفضل.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان.
طبعا هذا المجمل، المعنى المجمل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهذا رجل من الأنصار يعظ أخاه. طبعا الأنصار تعلمون الأنصار يقبل هذا اللقب وهذا الشرف العظيم الذي كان للأنصار، لأنهم كانوا ينصرون الله. نعم كانوا ينصرون الله جل في علاه ونصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون فضل الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. في الصحيحين قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار لهم ما لهم من المكان العظيم. لذلك لما تكلموا في الفتح تعلمون أنه في الفتح بعد أن دخل وسلم وفتح وبعد ذلك هوازن وأعطى وسلم الإبل للأخرى عن حابس، فقالوا إن رسول الله سلم يعني رجل ذهب إلى قومه، فالآن سيوفنا تقطر من دماء قريش وهو يعطي فيهم هذه الغنائم، فكان فالنسلم قال استدعوا لي سعد بن عبادة لأنه نقل إليه ما قيل. فقال استدعوا لي سعد بن عبادة. فدخل سعد بن عبادة فقال أرأيت ما يقول القوم؟ قال ما يقول يا رسول ما يقول ما يقول القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقولون كذا وكذا. قال نعم. قال قال أنت تقول ذلك؟ شوف الأدب الآن، الأدب والصراحة والصدق، والصدق من جاء. قال أنا رجل من قومي، يعني أقول هذا يعني ما كذب على رسول الله لكن تأدب عندما قال. قال أنا رجل من قومي. فقال صلى الله عليه وسلم استدعى الأنصار فدخل بخيمة قال لا يدخل مع القوم غيرهم. فقالوا عندنا ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم فتركهم. ثم قام فقال أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم على قتال وضلال فأصلح الله بينكم بي، أما كنتم وهم يقولون آمنا بالله وبرسول الله. قال لما لا تجيبون؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لما لا تجيبون؟ لكم أن تقولوا جئتنا وحيدا فريدا شريدا طريدا فنصرناك فأويناك. فبقوا جميعا وقالوا قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يسعدكم أن يذهب هؤلاء الناس بالنوق وباللبن وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيدي لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. ولتعلم مكانة الأنصار أنه لما فر الجميع النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنصار. تعلمون في الطائف في هوازن لما رشقوهم بالنبل، أي غزو هذه؟ حنين، عندما قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وحيدا فريدا. ثم العباس أخذ بخطاب ناقة المسلم وكان جهوري الصوت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي الأنصار. قال يا للأنصار، ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الأنصار، هذه منقبة عظيمة جدا. قال يا للأنصار، فما قالوا؟ قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، أرواحنا في ذلك، لبيك رسول الله لبيك رسول الله. فالتفوا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لقب عظيم إلى يوم القيامة، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الأنصار. فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. تعرفون الفرق بينهما؟ لحظة والله الحمد لله، هذا ورع ورع بالغ، كل يوم اكتشف فيك شيئا جديدا.
الورع والاتقان
ساموت. احل طيب احل.
نعم
احل. هذه العلاقه وطيده بينكم. ها قال الانصار شعار والناس دثار. الأنصار عيبتي أو قال عيبتي وكرشي أحد أحد
أحاول.
وهذا ممتاز، طالب العلم إن لم يحاول لابد أن يراجع، لكن نعم حاول.
كأن الأنصار هم علم الإسلام.
ممتاز، لكن ما معنى دثار وشعار؟ ما الفرق بينهم؟ أحد
أخي الكريم.
النيجيري مبتسم ولا من؟
لا أخي الكريم.
الجزائري مبتسم؟
لا لا الذي يليه.
الذي من الليبي؟ ماذا تفعل؟ أنت جالس في قهوة، مش في إنسان جالس هنا بيتكلم في حد صحيح البخاري وأنت جالس ذاهب جاري في هذا، ما فيش حتى استئذان؟ كنت إيش؟ يعني أنا معهم أنت تتغافل وتمر من ورايا وفعل ما شاء ويكون أسف بيفعل ما شاء إلى الآن، ما يعني ما في أي شيء عنده. تعال كنت تحترق. لهذا نفرق نعلم الفرق بيننا وبين بلاد البون شاسع وفرق واسع. تفضل 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 تفضل. ها أحل الجزائري المبتسم. الجزائري المبتسم. ها
الشعار هو اللباس الذي يلامس الجسم.
نعم
الدثار هو الذي يكون بعيد.
رأيت؟ نعم الفرق بينهما أنه كأنه يقول ما الأقرب إلي هم الأنصار. الشعار دائما هو ما لامس الجسد، والدثار يكون فوق ذلك. فهو يقول الأنصار شعار، أقرب الناس إلي هم من؟ هم الأنصار، أقرب الناس إلي هم الأنصار، وحق لهم أن يكونوا كذلك لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود بأن السلام مر على رجل من الأنصار، وفضل الأنصار يظهر هنا أنه كان يعظ، كان يعظ أخاه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، بل هم يتعاونون دائما على البر والتقوى من عمل النبي عليه وتعاونوا على البر والتقوى. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة كما سيأتي شرح الحياة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. هذا الحديث كأن السياق كأن لما يعظ من الحياة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه هذا ليس بمؤمن أو ليس بمؤمن كامل الإيمان، لأن الحياة من علامة الإيمان، فلما نزع الحياة منه كان أقل إيمانا أو كان أنقص. هذا الظاهر والصحيح، والصحيح ليس كذلك. جاءت الروايات الكثيرة بأن هذا مدح لهذا المنصوح، لأنه سورة الحديث أن الأنصاري قال لأخيه كان له حق، كان له حق بعض الحقوق عند الناس، ومن حياء لا يستطيع أن يطالب بحقه مع إعوازه لهذا الحق، فهو يعزه يقول حياءك يعني فيه ما فيه من الخير، لكن اطلب حقك، ليس من الحياء أن تسكت عن حقك. فقال الله سلام دعه، لا دعه على ما هو عليه، دعه فإيش؟ قال فإن الحياء من الإيمان، دعه، هذه دلالة على علامة إيمانه. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن حضر لما قال له الكعب كان يطلب منه المال، والثاني يقول ما عندي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما علت الأصوات رفع ستارة البيت ثم نظر إليه فقال ما لك يا كعب؟ قال مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع الشطر، فاستحيا من النبي فقال وضعت الشطر يا رسول الله، قال أجبت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن حضر قم أنت فاقض له، كما سنبين كيف حياء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طرح الإسناد في هذا الباب، الإسناد كله مدنيون سوى عبد الله بن يوسف التنيسي وهو نزير دمشق، إسناد كله مدنيون سوى عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من نزير دمشق. الحديث هذا أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهو أعلى درجات الصحة. عبد الفتاح، ما هي درجات الصحة؟ ما هي درجات الصحة؟ أنس
ممكن
افتح؟ افتح.
هي أربع أو خمس درجات، عدالة العدالة،
هذه شروط الصحة، هذه الصحيحة أعلى درجات الصحة، قلناها لكنك لم تسمع، لم تراجع الدروس، وهذه مشكلة. المشكلة الكبيرة أنكم لا تراجعون الدروس. اتصل بأحمد وأعطيني الهاتف. أي نعم،
الشيخ أحمد
الطرش. ليبي أحمد الأطرش،
هو الآن خارج الشهر.
وش عرفت أنت؟ كيف؟ أنت شغال، شغال إيش بالضبط؟ مراسل اجتماعي ولا إيش بالضبط؟ كيف عرفت؟
تكلمت معه قبل، نحن نعيش في نفس المكان.
جيد. درجات الصحة حبوب
متفق عليه
البخاري ومسلم، هذه أعلى درجات الصحة، ثم من فرض به البخاري. أنا أريدكم تحفظوا، طلب العلم لابد فيه من العض بالنوائز على هذه العلوم. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري عن مسلم، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان في السنن. طيب، هنا يقول مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة. الحياة، ما معنى الحياة؟ هو الحياة كما قال بعض العلماء، الحياة خلق جميل، خلق جميل يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح. خلق في الإنسان يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، وبعض العلماء يعرفه ويقول هو انقباض النفس عن كل قبيح. الحياة يعني حالة في الإنسان تؤدي إلى انقباض النفس عن كل قبيح، انقباض النفس عن كل قبيح. هذه بالنسبة لمسألة الحياة لغة، والحياة هو فعل الطاعات وترك المنكرات إذا كان اصطلاحا على ما نقول. الحياة قسمان، مكتسب وجبلي. الحياة قسمان،
مكتسب وجبلي. والحياء الجبلي هو خلق يطبع الله عليه المؤمن، وهذه من فضل الله على العباد بأن الله تعالى يمنحه مثل هذه المنحة. كما الأشج لما جاء للمسلم فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، فقال ورسوله، فقال النبي، فقال يا رسول الله يعني أجبلني الله عليهما؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. قال الحلم والأنات. نعم. الحياء قسمان، جبلي ومكتسب. جبلي ومكتسب، والحياء الجبلي هو الحياء الذي قد منحه الله تعالى هبة كاملة للإنسان، كما 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 قلنا بأن الله تعالى قد جبل الأشج ابن قيس على الحلم والأنام، وهذه خاصة يحبها الله تعالى. ومن أحب الخصال في الإنسان مما يحبه الله تعالى الحياة، لأنها تبعث كما قلنا على فعل كل جميل وترك كل قبيح. ولذلك ترى أن كثيرا ممن جبلهم الله على الحياة هم من أتقى الناس. بعض العلماء يقول عمر بن الخطاب يقول أول درجات التقى الحياة، يعني من استحيا يعني اتقى، من اتقى فقد وفي. فقال بعض التابعين قال تركت الذنوب مروءة، قال رأيت المعاصي نذالة فتركت الذنوب مروءة حتى استحالت ديانة، حتى استحالت ديانة. ولذلك يقول أبو بكر أو عثمان رأيت رجلا ممن يشرب الخمر، هذا في الجاهلية، فرأيته يأوي إلى القاذورات، فيعني احتقرت ذلك واستقذرته جدا، فما شربت الخمر بحال. ولذلك عثمان بن عفان أبو بكر بالذات لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام تعقلا، نظروا فوجدوا أن المرأة عقله يذهب بشرب الخمر ويفعل أفعال قبيحة لا يقبله أي أحد، لذلك تراه يعني ينقبض عن ذلك. فقال قولا فصلا هذا التابعي أو الصحابي الجليل، قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة حتى استحالت ديانة، هذه في الهبة. وأما الحياة المكتسب هو الباعث عن الحياة المكتسب هو أعظم خصال الإيمان. الحياة المكتسب هو أعظم خصال الإيمان، لأنه يجعل المرء يتعامل مع ربه جل وعلا بالطاعات وأن يهجر المعاصي، كما سنبين أن معاملات الخلق على ثلاثة أقسام. فالحياء المكتسب هو أعظم خصال الإيمان، ولذلك أعظم درجات الجنات من هذا، يعني هذا يعني الذي يكسبه الحسنات فوق الحسنات. والحياء المكتسب باعثه أمران، الأمر الأول هو عبادة الله بالإحسان، عبادة الله بالإحسان تكسب المرء الحياء. وعبادة الله بالإحسان معناه أنه يعني يعيش بالمراقبة عملا بقول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. فكلما كان في محل يرى نفسه وقد عصى الله جل وعلا يعلم بأن الله معه وأن الله يراقبه وأن الله يسمعه وأن الله يرى ما هو فيه. اللهم اغفر وارحم وتنا وزع ما كم وكم تجرأنا ونعلم أن ربنا معنا، اللهم اغفر وارحم وتنا وزع ما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنت. فيستحضر المرء معية الله جل في علاه ويعلم أن الله رقيب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الله تعالى يرى مكانه ويرى ما يفعل، بل خرجات النفس ودقات القلب يعلمها الله ويراها الله جل في علاه، فينقبض عما يسوءه عند الله جل في علاه وينبسط فيما يرفعه عند الله جل في علاه. وهو كما قال جبريل بن سلم عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ومن القصة العجيبة أن بعض العلماء كان يقرب جدا طالبا للعلم من بين طلبة العلم، فبعض الناس جاءوا للعالم فقالوا علامة لما تقرب هذا الطالب عن هؤلاء الطلبة ويعني تخصه بالعناية فوق هؤلاء الطلبة؟ قال إذن تعلمون. ثم جمع طلبة العلم فقال لهم كل منكم يأتي بطيب، فأتوا بطيب، فقال الآن كل منكم يذهب إلى مكان ويجتهد في هذا، إلى مكان لا يراه أحد فيه، فيذبحه في مكان لا يراه أحد، ثم يأتيني ويبلغني بهذا المكان الذي قد ذبح فيه هذا الطير دون أن يراه أحد. فذهبوا جميعا وأتوا،
كل منهم يتفنن يقول أنا ذبحت في المكان الفلاني واجتهدت رأيي ولم أجد أحدا بحال الأحوال يراني، إلى أن وصلوا إلى هذا الأخير الذي يقربه العالم فوردوا معه طيره ولم يذبحه. فقال له العالم بعدما ابتسم، قال لي لم تذبح طيرك كما فعل الآخرون؟ قال اجتهدت رأيي ونظرت فلم أجد مكانا لا يراني فيه الله جل في علاه. فقال هكذا من أجل هذا قربتك على غيرك، يعلم معية الله جل في علاه. إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وهذا صراحة يعني أنا أتكلم عن نفسي ما أتكلم عن إخوتي، الإنسان ضيع هذا الباب ضياعا ما يعلمه إلا الله. ما يخلو المرء بنفسه إلا وسيئاته تنادي عليه نداء عظيما وهو يستجيب استجابة المنهوف. وقد قال الإمام أحمد: وإن خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، قل علي رقيب. فالله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فمعية الله جل وعلا تصاحبك في كل في حلك وترحالك، في نومك، في يقظتك، في طعامك، في شرابك، في كلامك، في حركاتك، في سكناتك. فهذه التعبد لله بالإحسان يكسب المرء الحياة، لأنه عندما يعني يستيقظ بأن الله يراه، أن الله سيحاسبه، أن الله يعاتبه، وأن الله قد يعاقبه على ما يفعل، فيستحي من الله فينقبض من المعصية وينبسط في الطاعة. أيضا الباعث على الحياة المكتسب الإحسان، النظر إلى الله بعين إحسان الله جل وعلا. يعني عندنا يقولون دائما يقولون الإنسان أسير، الإنسان أسير الإحسان. ما أدري في مصر يقولون مثل أجتهد رأيي حتى أستحضره، قريب من هذا. الفتاح تعرفه ولا مثل ليجي قريب من هذا؟ ما في؟ أنا تذكرت الآن، أطعم الفم تستحي العين، هذا ليبي. يبقى ليبي مصري، صار الشعار مشتركا بيننا. نعم، قال أطعم الفم تستحي إيش؟ تستحي العين. فهو كلما أنت تنظر إلى إحسان الله جل وعلا، كم من دعاء دعوت فأجابك، كم من طلب طلبت فأعطاك سؤلك، كم من بلية رفعها عنك، كم وكم من الإحسان إليك ليل نهار. فكلما وجدت إحسان الله تعالى لك تستحي أن تبارز الله تعالى بالمعاصي، كما قلت كثيرا. قال: وخيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صح. إذا الخير نازل فلا بد أن تشكر هذا الخير، لا أن تعصي الله جل وعلا. في هذا الحياء الثاني هو الحياء الجبلي، الحياء المكتسب، وهو أعظم عند الله جل في علاه. أقول بالنسبة للحياء صفة، الحياء صفة من صفات الله، عظيم جدا أن يتصل المرء بصفة الحياة. فالحياة صفة من صفات الله جل في علاه، والحياة صفة من صفات الملائكة، والحياة صفة من صفات الأنبياء، الحياة صفة من صفات الله جل في علاه ثبتت في الله بالكتاب والسنة، وأيضا إجماع أهل السنة، لأن الله تعالى حي كريم. قال الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فهذه صفة الحياة لكنها ثبتت بالمفهوم. وأيضا قال الله جل وعلا عندما قال، عندما أمر الصحابة إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا الطعام فأكلوا أن ينتشروا، وغير مستأنسين لحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منهم. قال الله تعالى: والله لا يستحي من الحق. تمس البين هذا الباب، والحديث صريح في ثبوت الحياة لله جل وعلا. قال: إن الله حيي ستير، وفي رواية: إن الله حيي كريم. فهذه صفة الحياء لله جل في علاه، وصفة الحياء لله جل في علاه عظيمة جدا، ولذلك يحب الله أن يرى أثر هذه الصفة على عباده. فهو حيي يحب الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وهذه المسألة عظيمة جدا. حياء الله جل في علاه حياء جود وكرم وعطاء. يعني أنا خدت لكم بوابة العلم إتقان العقيدة، وجملة العلم في الأسماء والصفات، جملة العلم حقا في الأسماء والصفات، بوابة العلم إتقان العقيدة، وجملة الاعتقاد في الأسماء والصفات. فحياء الله جل وعلا حياء جود وكرم وعطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم. شوف كرم الله جل وعلا، إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أو فيردهما خائبتين. فحياء الله جل وعلا حياء وجود وكرم وعطاء. لذلك أنت ترى دائما الكريم يستحي من الثناء، ويجزل العطاء فقط بالتعريض بالسلام لا بالطلب. الكريم لا يلجئك أن تطلب صراحة. الكريم لا يلجئك على الطلب صراحة. وهذه حتى يعني موجودة في أخيار الناس. ولذلك أنا أقول أهم ما يمكن أن يتعبد المرء لله بصفاته أن تظهر أثار صفات الله عليه. الله كريم يحب كل كريم. كما قال السلف إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على رفق ما لا يعطي الغج. فالله تعالى جواد يحب كل جواد. لذلك أن طالما سلم هذا السبق في الأخلاقيات العالية التي تتمثل في أثار أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى. فيقول ابن عباس كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن. لذلك لما سأل العربي أعطاه جمع بين جبلين واديا كاملا من الغنم، فماذا قال؟ ماذا قال؟ قال أيها الناس أسلموا إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأشوف عطاء هذا جود، وهو من جود الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا جود الله جل وعلا. فحياء الله حياء جود وكرم، ما رفع العبد يديه إلا وقد استجاب الله له دعاءه. لذلك ترى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، له الكمال والبهاء والعظمة والجمال، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وفي رواية الطبراني هل من مستشفي فأشفيه. وهذا في كل ليلة، وهذا على العموم، هذا على العموم، وهذا من كرم الله جل وعلا على العباد. فحياء الله جل وعلا حياء وجود وكرم وعطاء سبحانه جل وعلا. وحياء الله جل وعلا حياء ستر، حياء الله جل وعلا حياء ستر. لذلك يقول السلف ان الله حي ستير يحب الحياء والستر. فاذا ذهب احدكم ليغتسل فليستتر. لذلك ترى ابو بكر يقول والله اني اذا ذهبت الى الغد اني اتقنع بنفسي، يضم نفسه الى نفسي حتى حياء من ربي. وكان علي بن ابي طالب او قال عثمان بن عفان كان لا 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 يغتسل الا في مكان مظلم حتى لا يرى نفسه. والسلام كان يغتسل وابنته كانت تستره بثوب. لذلك الامام النووي يقول ومستحسن عند الاغتسال ان يستتر المرء، مستحسن عند الاغتسال ان يستتر المرء حتى ولو بإزار. وان الانسان كان يغتسل وتستره ابنته فاطمه بالستر. وذلك كان السلام اذا ذهب لقضاء الحاجه كما في سنة داود كان قد أبعد المذهب، كان ذهب أبعد المذهب. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان ليه الحياء. فحياء الإسلام هنا حياء الله تعالى حياء ستر. لذلك قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر رجل وقد تعرى فخذه قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأيضا لما جاء الرجل قال يا رسول الله، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وامر بستر العوره قال يا رسول الله ارايت يعني في اهلنا يعني ناتي اهلنا به، فقال يعني غطوا العوره الا عن ازواجكم. ثم قال ارايت يا رسول الله لو كان احدنا خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحي منه، الله احق ان يستحي منه. فهذا حياء ستر، حياء ستر. وذلك حقا حياء الستر، وهو الستر الذي يحبه الله على ان تستر على اي احد وان تستر على نفسك حتى ان كنت قد تعديت او تجاوزت. كما قال عمر بن الخطاب قال يا رجل استتر بستر الله، وقال الله استتر بستر الله. هذا حياء الستر. وحياء اخر وحياء عظيم جدا وهو حياء من الله، حياء لله جل وعلا بعدم المعاقبه العقوبه، بعدم العقوبه. الحديث لم يصح، حديث ان الله يستحي ان يعذب شيبا في الاسلام حديث ضعيف. لكن الحق بان الشيب له ما له من المكانه عند الله جل وعلا، الشيب شيبه الاسلام لها ما لها من المكانه عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على ان الذي يعني قد وصل بلغ الى 60 او الى 70 يعني يستحي الله من عذابه ان كان قد يعني عمل في الإسلام حسنا. وهذه صفة الحياء لله جل في علا. والمرء يتعبد لله بهذه الصفة أن تظهر أثار هذه الصفة على أخلاقيات الإنسان، أن يكون حييا كريما. والحياء صفة من صفات الملائكة ثبتت بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جلس متكئا، فدخل عليه أبو بكر وهو أخص الناس به، فلم يعتدل، وفخر كان متعريا، ودخل عمر فلم يعتدل، فدخل عثمان فاستقام وسلم وغطى الفخذ واعتدل. فقالت عائشة: يا رسول الله، عجبا، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش ولم تعتدل، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش ولم تعتدل، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه؟ الملائكة، ففيها دلالة على حياة الملائكة، فالملائكة لهم صفة الحياة، ومن صفة حياة الملائكة كما قال علمهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون، لا يتقدمون بين يدي الله بحال. ولذلك قالوا: ما وما نتنزل إلا بأمر ربه، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. والحياء صفة من صفات الأنبياء، الحياء صفة من صفات الأنبياء، كل الأنبياء لهم صفات الحياء. لكن يعني قد ظهر الحياء في قصة موسى عليه السلام، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى، قال: كان رجلا حييا، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراض ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى نفسه يقول ذلك، وكان موسى رجلا حييا يستحي من الله، يستحي أن يغتسل عورته، فكان يغتسل وحده. لكن لما كان يغتسل وحده كان يغتسل عريانا، لذلك البخاري قال: يجوز اغتسال عريانا إن لم يره أحد. فقال: وكان موسى رجلا حيا. وهذه فيها دلالة أخرى، ما هي؟ ما لكم؟ لذلك أنا أحب جدا في الأحاديث أو في الفقه في المسائل العلمية، لأن الآن عشان هي المسائل فيها ما فيها من بعض الحقائق، وفيها ما فيها بعض المسائل العقدية، الكل جالس أمامي مصمصة الشفاء. أكره جدا هذا الباب أنا، مصمصة الشفاء هذه بقى، وبعد ذلك النوم والتصفير والتصفيق، ويذهب ينسى كل شيء. كان موسى رجلا حييا، ومن حياء أنه لا يغتسل معهم كما يفعلون، فكان يغتسل وحده عريانا، لأنه خلع ثيابه ووضعها على الحجر. بما تستفيدون من هذا يا شطار؟
جواز الاغتسال.
هذا ظاهر، أريد ما لازمه.
هو ساتر يريد أن يستطيع عورته.
يريد؟
أن يستطيع عورته لكي أن لا يغاب أحد.
جيد، لكن هو اغتسل واحدة عريانة. تفضلي. ما سمعت؟ كان الجواز، لا، هم لا يجوز، هم كانوا قوم لا حياء لهم، وأنكر عن سلم أنهم كانوا يغتسلون معا، يرى بعضهم عورة بعض، ينظر بعضهم عورة، وقال واتهموا موسى اتهاما زورا، كما قال الله جل وعلا: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، وكان فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها. اعتزال أهل المعاصي، هذه يعني فيها ما فيها، ما هذا؟ سأموت. نتكلم في نفس المسألة التي نحن فيها.
الفتح.
الرؤية يعني عورة أخوك
لا يجوز يا أبو بكر. لا
يجوز.
وهو ما هو؟
الاغتسال
عريان. هو هذا. هذا الصحيح. الاغتسال عريانا لا ينافي الحياة. نعم. الاغتسال عريانا لا ينافي الحياة، وإن كان الأعظم أن يستتر، لكنه لما تباعد عن الناس فكان من موسى عليه السلام، ليس هذا بدون يعني منزول الحياة، بل الحياة كل الحياة ما كان في موسى عليه السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان موسى رجلا حييا. وإحنا قلنا الآن الله تعالى قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي من ستير يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وكان الاستتار مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المنزل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضاء الحاجة ولم يجد ساترا يستتر به، فنادى على شجرة فأتته من أصلها، ونادى على الشجرة الأخرى من المعجزات فأتته، فأمرهما فانضم معا واستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قضى حاجته ثم أمر الأولى فذهبت إلى مكانها، وأمر الثانية فذهبت إلى مكانه. ولذلك حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فتراجع حذيفة واستأثر النبي صلى الله عليه وسلم بسقاطة القوم وبالة النبي صلى الله عليه وسلم قائما. الغرض المقصود أن معنى الحياة هنا هو أن يستتر على أعين الناس، أن يستتر. طب والجن يسمي ستر، ستر ما بينك وبين الجن أن تسمي، ستر ما بينك وبين أعين الجن أن تسمي. لذلك مخبول من أتى امرأته دون التسمية، مخبول من دخل ليغتسل دون تسمية. هو يعرض نفسه إلى الكشاف للجن، أو أن الجن يتمتع معه في هذا الباب، وهذا حاصل في هذا الباب. الغرض المقصود أنه لا يخالف الحياة أن يغتسل وحده. قال فاغتسل عريانا فوضع ثوبه على الحجر، فالحجر أخذ الثوب وجهه، فخرج خلفه موسى يريد الثوب، فأخذ بالعصا يضرب الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر. يقول أبو هريرة ويسمع للحجر أنين آي، يعني تكاف خلاص يضربه ضربا شديدا موسى عليه السلام، يضربه يقول ويسمع للحجر أنين. لكن شوف هنا أنا أريد المسألة العلمية في هذا الباب طالما مررنا عليها. يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر، والحجر يجري، ما يقف يجري، شوف سبحان رب العظيم، يجري بلا إيه؟
بلا
أرجل، يجري بلا أرجل، كما أن السماء تتكلم بلا باللسان وشفا صحيح، لأن هذه خلق الله، الله له في خلقه شؤون وحكم. جرى الثوب، جرى الحجر بالثوب حتى جاء موسى إلى بني إسرائيل عريانا. عريانا ما معنى عريانا؟ انكشفت عورته، عريانا سبحان ربي العظيم. فنظروا قالوا والله ما بموسى من آثر، ما بموسى من عيب، ما هذا؟ ما هي المسألة العظيمة التي نستنبطها من هذا الباب؟ يجري خلف الحجر يضربه والحجر لا يتوقف، حتى توقف عند بني إسرائيل. لو لم تأتوا بهذه المسألة لما أنا ما تسألني، أنا سألك السؤال، أريد أهل العلم ينظروا.
أنه يوئزهم أنهم يريدون أن يعلموا
على بني إسرائيل اتهموا ذلك على الله حلال لكي يستدل لهم على ليس لهم عيب أنه فقط مقنع نبيهم من الله. ممتاز أيها النجرين المبتسم، لكن أنا أريد التقنين هذه
المسألة.
اتهموا موسى عليه السلام بهتانا وزورا، فبرأه الله وكان عند الله وجيها، ولكن هنا انكشفت عورة موسى. أنس
انكشف عورتك يعني غير أن أنت تظهرها، هذا لا يقل الاستحياء فيك.
جيد، أنا أريد المسألة العلمية، ما أريد المسألة التصفيق والتصفيق.
جواز التعرض،
لا
التعرض، لا
جواز كشف العورة الضرورة، هي ممكن يقال بذلك جواز كشف العورة الضرورة، لكن هو كممكن موسى بلغهم ذلك.
تكلم الحجر
وهذه معجزة من المعجزات. نحن نريد المسألة الفقهية.
الله سبحانه وتعالى يعني
ايوه هل علينا بهلالك يا استاذ، تفضل.
جعل ذلك يعني ابتلاء لبني اسرائيل لكي يعرف ان موسى يعني عندما اتهموه بذلك او لما
يعني هو تبرئه. ممتاز، ايش بقى المساله المتعلقه بهذا الباب؟ ما الذي اتى بك لهنا؟ صاحبك فر فراره من الاسد، لما جاء وجلس انتهى الموضوع، نضح عليه نضحا كاملا غير منقوص.
لكي ان يعلموا بني اسرائيل ان الحياه واجب عليهم، لكي ان يعلموا ان الحياه واجب، او لكي ان يعلموا الحياه لهم يجوز، لأن
الحياه حياه. انت كررت الحياه 100 مره كان انت ببغاء، لان الحياه حياه، ولان الحياه حياه، ولان الحياه كان في شريط بيسف على الحياة وحياة حياة وحياة. خلط أنا فهمت هذا وقلنا هذا صحيح،
اجتمعت مفسدتين.
هو هذا أتى بها أعمال يعني حموت عشان الإخوة تصل إليه. جزاك الله خير يا مبتسم. نعم هذا هو، إذا تعرضت مفسدتان روعي جانب المفسدة الكبرى باستخدام المفسدة الصغرى الدنيا. مسألة عظيمة من مقص الشريعة، إذا تعرضت مفسدتان روعي جانب المفسدة ارتكبت الدنيا لدفع الكبرى. وهذه من أخص مسائل مقاصد الشريعة. المفسدة الأولى نجيري، المفسدة الأولى
غسل بني إسرائيل،
سأموت نجيري. المفسدة الأولى إياك أن تقول الحياء 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 الحياء، المفسدة الأولى، المفسدة الأولى الدنيا هي كشف عورة موسى عليه السلام، هو نبي من الأنبياء. مفسدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يقول: فكنت لما تهدمت الكعبة وأرادوا بناء الكعبة، قال: كنت أحمل حجرا على كتفي فأتعبني، فقال له العباس: يا ابن أخي حل إزارك وضعه على كتفك حتى تحتمل أن تحمل الحجارة. حل إزاره، حل إزاره ولا إيه ولا شيء، حل إزاره. فلما حل إزاره أغمي عليه، فما رؤي كاشفا عورته قط بعد ذلك بأبي هو وأمي. فطبعا هذه مفسدة أن موسى تكشف عورته لأنه نبي من الأنبياء، لكن هناك مفسدة أعظم وهو إيه؟ طعن، الطعن في موسى، ودفع الناس عن موسى السلام باتهام بهتانا وزورا. فروع جانب المفسدة الكبرى بأن تضرب المفسدة الكبرى بالمفسدة الدنيا، وهذا في ديننا شرعا، قلنا شرعا لنا، وهذا في ديننا كثير منها قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فأنت لما تسب اللات والعزة ومنات تسفي أحلام، وهذه أصنام لا تنفع ولا تضر، فسبها عبادة وقربة، لكنها الله عن هذه لما حتى لا يسب الله المفسد الأعظم. فقال: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن ذلك أيضا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها أرضاها، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس إلا الركنين اليمنيين فقط. لذلك لما سمع ابن عمر حديث عائشة قال: نعم إن صدقت عائشة ولا صادقة طبعا. فيقول: إذا ما كان مسلم يتمسح في الركنين الشاميين من أجل ذلك، لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. تقاصرت النفقة بني لما سألت عائشة عن الحجر، تعرفون الحجر؟ ستة أذرع منهم، قال مسلم صلي في الحجر هو من الكعبة. فسألته علامة: طب وإذا كان من الكعبة لما لم يدخل الكعبة؟ قال: تقاصرت بقومك النفقة. تقاصرت النفقة، تعلمون سوء أسواق التجارة في قريش كيف كانت تكون، وأثرياء قريش كم كانوا، وكيف تخسرت النقل مال الحلال. شوف كفر يا أنت الآن الراقصة الفلانية بنت المسجد الفلاني، والمغنى الذي قال: وفقني ربي توفيقا لم أرى توفيقا مثله. لأن الناس جميعا كانوا جحافل في الحفلة، الجحافل هؤلاء دي دلالة على الرضا والقبول، ها هو هذا فيبني مسجد. أو الآن الكفرة هؤلاء من أهل الإسلام، الكفرة استقذروا مال الحرام لأنه من الربا أن يوضع في الكعبة. هذا كان يعني قل دليلا قاطعا للعلماء في الماء، تطهير الماء أنه لا يدخل في المساجد. فقد تقاصرت بهم النفقة على النفقة الحلال أن يبنوا الكعبة على قواعد الرجل، فدخلوا بها. فستة أذرع من الحج من الكعبة، وأيضا الركنان الشاميين ليس على قوائم إبراهيم. لذلك لما يتمسح النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالحجر الأسود والركن اليماني، مفهوم الكلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثم قال وقالت له: طب لما الباب باب الكعبة يعني مرفوع؟ ترون الآن الباب مرفوع لما الباب؟ قال: فعل ذلك قومك حتى يدخلوا من يشاء ولا يدخلوا من يشاء. يعني المسألة حتى في الجاهلية المسألة فيها الخيار والفؤوس، فيعني يقولون. فقال: ليدخلوا من يشاء ويدعوا من يشاء. قال: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير: ولا بنيتها على قوائم إبراهيم ولجعلت لها بابين وإلى الأرض ألصق. قال: بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجهم. فلما تولى الخلافة ابن الزبير عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على قوائم إبراهيم. لما جاء هذا لما جاء هذا الرجل الذي قال فيه ذبينا تقربوا إلى الله ببغض هذا الرجل الحديث ابن يوسف الثقفي، وأنه ألقى رمى الكعبة بالمنجنيق، قام عبد الملك فأعطى الأمر بهدم الكعبة التي بنيت على قوائم إبراهيم على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمها وبناها على ما كانت. فأخبر أن عائشة أخبرت أن النبي قال: لولا أن قوم حديث عهد بكفر هدمت الكعبة، فأمر بهدم الكعبة ليبنيها مرة ثانية. فجاء مالك، ولنعمة أنا أقول لم وطأ ولا شيء يمكن أعظم ما فعل مالك وهذا الذي فعل. فجاء مالك فقال مالك ما قال عبد الملك بن مروان لا جعفر ولا من جعفر هذا في العباسية خلافة العباسية أو هارون ما أذكر من فأراد أمير أن يهدم الكعبة فجاءه مالك فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل لا تجعل الكعبة لعبة بين يدي الملوك واحد يأتي يقول حديث جاءني فنهدم الكعبة إذا تعظيم الكعبة في القلوب لن يكون فدعها على مكان فشوف إذن الله جل وعلا أنها صارت على مكان لكن الحديث الغرب المقصود من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى المفسدة العظمى بترك المفسدة الدنيا وهي أن تبقى الكعبة على قوائم ليست على قوائم إبراهيم هذه مفسدة دنيا وإلا الطواف بالطواف وأيضا الحج ممكن يصلي فيه الإنسان كأنه صلى بالكعبة إيش المفسدة الأعظم التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقولون هذا محمد يأتي بالدين ولا يعظم أصل قبلتنا ولا يعظم الكعبة ولا فقال هذه مفسدة عظيمة للناس الجهلة لا يستطيعون فهم ذلك ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اعدل فإنها قسمة لا يرى بها وجه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنه قدر ما قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب هذه مراعاة وهذه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهي مراعاة المفاسد إذا تعارضت مفسدتان روع جانب المفسدة الأعلى ترتكب الدنيا من أجل الأعلى وهذه يعني كما قلت لكم كانت فتوى ابن تيمية على إيش أنا قربتها لكم تترس التترس لو تترس أهل الكفر ببعض أهل الإسلام قال ارمي ونيتك أن تقتل الكافرة لا تقتل المسلم ولو قتل المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال من أهل الكفر لأنه لما مر على امرأة في ساحة الوغى مقتولة قال علامة ما كانت هذه لتقاتل لكن لما سألوه إنا نبيت القوم وفيهم الأطفال والنساء والنبي نهى عن قتل الأطفال والنساء لكن قالوا ما نفعل لن نظفر بهؤلاء إلا بقتل النساء والأطفال قال هم من راعى هنا الآن مفسدة أعظم علو الإسلام هو الأعظم هذه مسألة عظيمة إذا الحياء صفة من صفات الأنبياء وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الحياء صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف الواصفون قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره وهذا يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عليه حتى إذا تهلل حتى إذا استحيا يظهر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحياء النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جدا في كثير من المواقف لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الاغتسال من الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بفرصة ممسكة ثم اغتسل إيش معنى هذا الكلام؟ أفتح تطهري بفرصة ممسكة أنا أراهن أن النساء لا يعرفن هذا مع أن هذا أخص الأبواب للنساء أنا سألتم قريبا يعني النساء في أبوابهن لا يدركن مالك طبعا تحير ما أنت تعرفون يعني النساء أصابوا الرجال بالجنون في كل الأحوال حتى في أبواب العلم لذلك الإمام النووي يقول الدارمي صنف بابا في الحيض بابا كتابا كمان 300 صفحة في صنف واحد من أصناف النساء في الحيض المتحيرة فقط لذلك مالك سلم قال هن أعلم بأنفسهن ارجعوا هن أعلم بأنفسهن ما في ولذلك حقا يعني حتى في المسائل الخاصة يتعبنا جدا في هذا الباب فلما قال السلام قال تطهري بفرصة ممسكة يعني
قطعة
قماش ممسكة ممسوكة من أي طرف
لا
معمولة بالمسك أيها حبيبي نعم ممسية الفرصة هي القطن بالقطن فيه مسك قالت تطهري بفرصة ممسكة ما سكتتش قالت له كيف أتطهر فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم قالت تطهري قالت وكيف أتطهر فوضع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في الأرض قالت تطهري قالت وكيف أتطهر فأشوف هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم استحي قالت عائشة أكثرت عن النبي فقالت فجذبتها وفي رأي فجلستها فقلت لها تتبعي أثر الدم بهذه الفرصة الممسكة فعلمت وأيضا من شدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة التي تقول يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإني معه كهودبة الثوب وأخذت بثوبها تشير كهودبة الثوب كيف فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم فقام خالد يصرخ من أول الباب قال يا أبا بكر أما رأيت ما يقال في 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 مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حياء، فكان السلام من أشد الناس حياء، ولذلك الصحابة كانوا أشد الناس حياء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء صفة من صفات الأنبياء أيضا، والحياء صفة من صفات الصحابة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشد أمتي حياء عثمان، ليس فيه إلغاء صفة الحياء، الجميع لهم الحياء، ولكن أعظمهم حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا مسألة الحياء وكيفية الحياء، هل معنا وقت؟
لا
ليس معنا وقت؟
لا
ضابط المنبه وهذا الرجل. طب أشيروا حتى يعني نأتي، لأن في مسائل مهمة في هذا الباب. أشيروا أن الإنسان يعني بالنسبة للحياء له معاملات ثلاث: معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الخلق. معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الخلق، وهذا سنتمه مع المسائل الأخرى في هذا الباب. الحياة من عمل القلوب. أنا نسيت أن أقول مناسبة الباب، لما لم تذكرونني بمناسبة الباب؟ نقول الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن هو البخاري استدل بهذا الحديث على أعمال القلوب، لأن الحياة من أعمال القلوب. وهنا الآن تعالوا بقى إلى ما قعدناه، ما هو
ملازمة.
ممتاز. يعني ما يمكن من عمل في القلب إلا ولا بد أن ينضح على الجوارح، صحيح ولا لا؟ فإذا الحياء الذي في القلوب لابد أن يظهر في الجوارح. إن كان القلب حييا حقا فلابد أن تراه على الجارح، يستحي من الله أن ينقبض ولا يفعل القبيح، وأيضا أن يكون في المجالس حييا، وتراه إذا سأل سأل حياء. وسنبين أيضا في الأسبوع القادم في الدرس القادم أيضا أقسام الحياء: الحياء الممدوح والحياء المذموم. نعم، بل بين الحياء وإيش؟
الخجل.
ها، الحياء والخجل. الحق بأنه يعني هم يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان. الحياء إذا اجتمع مع الخجل، وإذا اجتمع افترق افترق الجمع. الحياء إذا اجتمع مع الخجل كان الحياء الشرعي اللي هو المكتسب، وكان الخجل هو الجبلي. فهمت؟ يعني الخجل طبيعة في النفس منحها الله لبعضهم، وأيضا الخجل هو الذي يكون فيه الحياء المذموم. من خجلي لا يستطيع أن يسأل سؤالا، ما يستطيع أن يطالب بحقي. فهمت؟ وأما الحياء المكتسب والحياء التعبدي المحض لله، يفعل ذلك حياء تعبدا لله جل في علا. طيب، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ولذلك الله عنا خير جزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.